تعلمت كرة القدم في بلد وتألقت مع آخر. أتيحت لي الفرصة للتواجد في كأس العالم، فسرقت الأضواء من أعتى المهاجمين، وكحال أي أسطورة هجومية حاولوا الحد من خطورتي بالأساليب المشروعة وغير المشروعة، فقاومتهم لسنوات، لكنهم وصلوا إلى مرادهم في النهاية، يجبروني على الاعتزال بسن مبكرة.
أنا جوست لويس فونتين، الذي حفرت اسمي بأحرف من ذهب أينما حلل، سواء مع الأندية أو المنتخب، سواء كنت لاعبا أو مدربا. سجلت 13 هدفا، أصبحت الهداف التاريخي لكأس العالم في نسخة واحدة. فعلت ما لم يفعله بيلي ومارادونا ورونالدو وميسي، لأصبح مرجعا لأي مهاجم هداف في كؤوس العالم، إذا لم يكسر رقم مبابي أو هالاند أو ساكا فلن يصل إليه أحد. ففي هذا العالم خلق فونتين واحد فقط، والآن أرحل بهدوء.
أعزائي المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أساطير على بودكاست بإن سبورتس، والتي سنسلط الأضواء من خلالها على أيقونة وأسطورة كروية فرنسية صالت وجالت في القرن الماضي، والتي هي جوست فونتين. في البداية أود أن أرحب بالزميل مازن الرئيس.
مرحبا أنور، مرحبا عليك وعلى جميع السادة المستمعين والمستمعات في كل مكان.
في البداية، لمن لا يعرف الأسطورة الفرنسية جوست فونتين، سنحاول تقديم نبذة عن سيرته الشخصية الزاخرة بالتنوع والثراء. جوست فونتين هو لاعب كرة قدم فرنسي سابق، شغل خطة مهاجم صريح، يعني رأس حربة. ولد في 18 من شهر أغسطس من عام 1933، هو من أب فرنسي وأم إسبانية، وتوفي الأسطورة منذ الأول من شهر مارس من العام الحالي 2023 عن عمر ناهز 89 عاما.
نجم كبير بكل تأكيد أنور. جوست فونتين من مواليد 18 من أغسطس 1933، نجم فرنسي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. كان هو هداف كأس العالم 1958 برصيد 13 هدفا، وهو رقم قياسي مرعب كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في نسخة واحدة من كؤوس العالم.
مازن، شق كبير من عشاق الساحرة المستديرة لا يعرف أن لفونتين جذورا عربية، فجوست فونتين من مواليد مدينة مراكش المغربية، حتى مماته كان يملك الجنسية المزدوجة الفرنسية والمغربية. لعب أيضا للمنتخب المغربي عام 1952 و1953. في تلك الفترة كانت الدول التي ترزح تحت الاستعمار الفرنسي مثل المغرب والجزائر وتونس تأخذ مباريات فيما بينها بمشاركة لاعبين أجانب ومحليين، وكانت تعتبر منتخبات جهوية أو مناطقية، حيث كانت تتواجه فيما بينها. أيضا هناك كانت مسابقات على مستوى الأندية ككأس شمال أفريقيا، كانت تجمع بين هؤلاء اللاعبين من الجنسيات المختلفة.
بكل تأكيد أنور، فونتين غير القاعدة. كنا بالعادة نعرف بأن اللاعب يؤسس إلى حد ما في الدول الأوروبية ويعود ليمثل منتخب عربي إلى حد ما، ولكن فونتين كما تفضلت الذي ولد في مراكش برزت موهبته الاستثنائية لأول مرة مع فريق الاتحاد الرياضي المغربي في أوائل الخمسينات من القرن الماضي. جذبت براعته في التهديف أنظار فريق نيس الفرنسي، وانضم إليه في عام 1953، واستمر في تسجيل الأهداف بشكل كبير مع نيس، وفاز بالعديد من الألقاب خلال فترة رائعة في هذا الفريق العريق. ارتفع مستوى فونتين بعد انضمامه إلى رانس في عام 1956، وهناك أين صال وجال في الملاعب الفرنسية تحديدا.
لنتحدث عن البنية الجسدية للنجم الفرنسي الكبير، التي لم تكن في حقيقة الأمر بالضخمة، لكنه كان فعالا في داخل منطقة الجزاء.
بكل تأكيد فونتين هو أحد النجوم البارعين جدا الذين يمتلكون ذات الخصائص البدنية على غرار ملك ملك كرة القدم البرازيلي الراحل بيلي الذي يبلغ طوله 1.73 متر. في تلك الفترة تحديداً لم تكن القوة البدنية هي التي تحدد نجاح اللاعب أو المهاجم، وكان هناك العديد من الخصائص التي قد تساعد أي لاعب على النجاح.
صحيح مازن، وأكبر دليل هو تألق باولو روسي أيضاً مع إيطاليا، والذي يبلغ نفس الطول تقريباً 1.74 متر، والذي كان نجماً كبيراً مع المنتخب الإيطالي وعاد من السجن ومن القضايا المرفوعة ضده كما تحدثنا في حلقة سابقة، وأخذ المنتخب الإيطالي إلى أبعاد أخرى. بدايته الكروية كلاعب كانت من الدوري المغربي مع نادي الاتحاد الرياضي المغربي بالدار البيضاء عام 1950، يعني بداية غريبة.
بكل تأكيد كانت بداية غريبة جدا مع الاتحاد الرياضي المغربي، ولكن هذا اللاعب النجم ومنذ بدايته عشق ما يسمى بكسر وتحطيم الأرقام القياسية. تخيل أنور، ب 48 مباراة فقط سجل 62 هدفا، ومن هناك انطلقت قصة هذه الأسطورة الفرنسية المغربية.
بالحديث عن هذا النادي المغربي الاتحاد الرياضي المغربي، أسسه السياسي الفرنسي لوي أنتريو عام 1913 في عهد الاستعمار الفرنسي للمغرب، ثم في عام 1958 تم دمج فرع كرة القدم في هذا النادي تحت مظلة نادي الوداد الرياضي العريق. بعد 3 مواسم مع نادي الاتحاد الرياضي المغربي انتقل فونتين إلى الدوري الفرنسي من بوابة نيس، تقمص الأسطورة ألوان الفريق الفرنسي العريق انطلاقا من عام 1953 حتى 1956. سجل النادي الفرنسي العريق 52 هدف في 83 مباراة خاضها بأزيائه، بداية قوية للنجم الأسطوري.
بالتأكيد أنور، محطة نيس كانت مهمة جدا بالنسبة لهذه الأيقونة الفرنسية، بفضلها أدار فونتين الرقاب كما يقال إليه، مما مكنه من الانتقال إلى رانس، النادي الذي عاش فيه أحلى أيامه ضمن مشواره في عالم المستديرة. بعد ذلك انضم إلى النادي الرائد في ذاك الوقت ستاد دي رانس للتعويض عن رحيل ريمون كوبا إلى ريال مدريد، النجم الكبير. وبكل تأكيد أتت المغامرة ثمارها، حيث عاش فونتين أفضل ساعته في قميص رانس. يمكن أن نقول بأنه فاز بكل شيء ممكن على المسرح الوطني، تحديدا فاز بكل شيء. في عام 1958 انتزع ثنائية الدوري والكأس، حيث أيضا احتل المركز الأول في قائمة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 34 هدفا في 26 مباراة. عام 1960 أيضا كان عام مميز بالنسبة لهذا اللاعب، فقد فاز بالدوري مرة أخرى. وفي عام 1959 على المستوى الأوروبي كان الموسم رائع إلى حد كبير، حيث شارك في نهائي كأس أوروبا التي خسرها أمام ريال مدريد بهدفين دون مقابل، وكان وقتها هو هداف هذه المسابقة بـ10 أهداف. تلك المباراة النهائية كانت عاطفية جدا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، لأنها جمعت فونتين بكوبا، وكما نعلم فونتين أتى إلى رانس لتعويض كوبا، وأيضا هذا اللاعب كوبا الذي واجه فريقه السابق والغلبة كانت له وساعد ريال مدريد على الفوز باللقب. على العموم وإجمالا سجل 122 هدفا في 6 مواسم مع رانس بما في ذلك موسم كامل قضاه للعلاج من إصابة خطيرة في الساق.
إذن ألقاب عديدة توج بها جوست مع كل الأندية التي لعب لها. لنستعرض مازن بعض هذه التتويجات وأنت على دراية بهذه الأرقام.
بكل تأكيد، بداية من الكرة المغربية وتألقه بالكرة المغربية، فاز بلقب الدوري المغربي مع الاتحاد الرياضي المغربي عام 1952، بطولة شمال أفريقيا بذات العام، كأس شمال أفريقيا 1953 مع نيس بين 1953 و1956، توج بالعديد من الألقاب بدءا من الدوري الفرنسي 1956، كأس فرنسا 1954، السوبر المحلية 1956 مع رينس، أيضا كان لديه كما ذكرنا العديد من الألقاب، اللقب الدوري الفرنسي الأهم في ثلاث مناسبات: كأس فرنسا 1958، السوبر الفرنسي مرتين في 58 و1960، وكما ذكرنا اللقب الأهم الذي لم يتمكن من التتويج به على مستوى الأندية كان نهائي بطولة كأس أوروبا للأندية البطلة دوري أبطال أوروبا حاليا، حين خسر النهائي أمام ريال مدريد،
أمام ملك كرة القدم،
أمام ملك كرة القدم في تلك الفترة، ملك الأندية. أيضا في تلك الفترة كان الفريق المسيطر على أوروبا، والوصول إلى النهائي ومواجهته وأن تخسر بعد مباراة قوية كان يعتبر إلى حد كبير إنجاز أمام ريال مدريد.
فعلا، إذن مسيرة مذهلة وعديد الألقاب لجوست فونتين مع كل أندية التي تقمص ألوانها. لنتحدث الآن مازن عن مسيرته الدولية مع ديوك. خاض فونتين 21 مباراة مع المنتخب الفرنسي، سجل خلالها 30 هدفا. يبقى مونديال السويد 1958 خالدا بالنسبة لفونتين، حيث حقق أرقاما لم تكسر إلى يومنا هذا. إنه اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي أحرز 13 هدفا في كأس عالم واحدة في 6 مباريات، إنجاز غير مسبوق ومسيرة دولية محترمة جدا.
بكل تأكيد إذا أردنا أن نتحدث عن منتخب فرنسا فترة الخمسينات فلا يمكن تجاهل ما فعله فونتين، ومنذ المواجهة الأولى التي خاضها على الإطار الودي أمام لوكسمبورغ في عام 1953 كشف عن مدى نجوميته عندما سجل هاتريك. نجوميته أيضا كانت في نهائيات كأس العالم 58 كما ذكرت، سافر مع منتخب بلاده، وهنا قصة طريفة لهذا اللاعب، سافر كلاعب احتياطي وكان من الممكن أن لا يشارك حتى مع المنتخب، استفاد من إصابة هداف الفريق الأساسي بليار، أتيحت له الفرصة ليكون ضمن التشكيلة الأساسية، وعندها بدأت قصة هداف من طراز نادر لا يزال اسمه خالدا بفضل أهدافه 13 في نسخة واحدة وخلال 6 مباريات فقط. هذا الإنجاز الذي عجز عن تحقيقه أي لاعب حتى الآن أيضا قاد فرنسا إلى نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخها، كان الخصم هذه المرة منتخب البرازيل، وهنا أيضا قصة غريبة جدا.
برازيل بيلي
بكل تأكيد، وكانت القصة غريبة جدا بين مواجهة البرازيل وفرنسا. تقدمت البرازيل بهدف في الدقيقة الثانية قبل أن يعادل فونتين بعد 7 دقائق، اضطرت فرنسا لإكمال المباراة كاملة بعشرة لاعبين، وليس للطرد هذه المرة وإنما لخروج اللاعب روبير جونكيه بداعي الإصابة. في تلك الحقبة لم يكن من المسموح تبديل لاعب،
كانت هناك قوانين أخرى،
بكل تأكيد قوانين أخرى. استفادت البرازيل من الموضوع وتقدمت بخمسة أهداف لهدف بفضل هاتريك مميز لبيلي، قبل أن يضيف روجيه بيانتون هدفا ثانيا شرفيا للديوك. كانت المباراة قد حسمت منطقيا وفازت البرازيل بخمسة أهداف لهدفين قبل أن تتوج بالنتيجة ذاتها على حساب السويد في النهائي باللقب الأول في تاريخها. كل ذلك لم يثني من عزيمة فونتين، فقد قاد المنتخب الفرنسي للفوز بالبرونزية بتسجيله 4 أهداف للذكرى أمام ألمانيا، عندما انتصر المنتخب الفرنسي 6-3، وتوج وقتها هذا اللاعب بلقب هداف البطولة بكل تأكيد.
مشوار استثنائي لجوست فونتين مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 1958. إذن انتهت مسيرته الكروية بشكل مفاجئ بعمر 28، ما السبب مازن؟
سبب الإصابة، الإصابات التي كانت تنهك اللاعبين في تلك الفترة من الزمن. بالنسبة له تلقى كسر مضاعف في الساق في 20 آذار مارس 1960 في مباراة رينس أمام سوشو في الدوري، تعرض إلى الكسر المزدوج في الساق عندما اصطدم بالمدافع الإيفواري سيكو توري. وقتها أيضا حاول أن يقاوم، وبإدارة فولاذية يمكن أن نقول عاد إلى الملاعب وتمكن من المشاركة في مباراة لفرنسا أمام بلغاريا في 11 من كانون الأول ديسمبر ضمن تصفيات مونديال 1962. ولا كانت هذه المباراة الأخيرة الدولية لهذا اللاعب.
نهاية حزينة للنجم المونديالي. لو كان فونتين في عهدنا هذا لوصل اللعب بشكل طبيعي، فالكسر المزدوج في لم يعد بعائق في العصر الحديث مع تقدم أساليب المعالجة والاستشفاء. ماذا؟
بكل تأكيد في تلك الفترة كانت الإصابة من الممكن أن تنهي مسيرة اللاعب مهما كان عمره، سواء بالثامنة والعشرين أو الاثنين والعشرين. الأساليب الطبية اختلفت كثيرا بين العصر الحالي والعصر السابق، حتى الإعداد للاعب بدنيا وصحيا
وذهنيا
اختلفت بين الآن والفترة السابقة. حتى الآن هناك بعض أساليب التدريب التي تخبر اللاعبين بالطريقة التي يجب أن يتصرفوا بها عندما يتعرضوا للانزلاق، أو عندما يحاولون تسديد كرة بشكل معين، أو عندما يحاولون القيام بأي انطلاقة في هجمة مرتدة أو في هجمة منسقة. كل أمور اختلفت بين السنوات الماضية والسنوات الحالية.
هنا نعود لقصة المقارنة بين كرة القدم في القرن الماضي ونظيرتها في العهد الحديث. لما يقع الاستنقاص دائما من قيمة النجوم السابقين مازن، أليس بذلك نوع من الظلم؟
بكل تأكيد، لأن الحقيقة لا تصل كاملة للمشاهدين والمستمعين ولعشاق كرة القدم. يقال لهم بأن في السابق لم تكن تطبق قاعدة التسلل، ولكن لا يخبروهم بأنواع الأحذية مثلا التي كان يرتديها اللاعبين، لا يخبروهم بأنواع أرضية الملاعب المختلفة بين العصر الماضي والعصر الحالي. أيضا لا يقوموا بإخبارهم بالأساليب التكتيكية التي يتبعها المدربين حاليا مع المهاجمين، وأكثر من طريقة لاعب لتسجيل الأهداف. بينما في الماضي كانت الموهبة إلى حد كبير هي من تلعب دور. في الماضي كنا نشاهد، وتحديدا أكبر مثال، دييغو أرماندو مارادونا الذي يقوم بالمراوغة في المرة الأولى والثانية والثالثة ويتعرض للضرب ويتابع. في الوقت الحالي عندما يتعرض أي لاعب للضرب وحتى عندما يتابع مسيرته في أي هجمة كانت، فيعود الحكم ويوجه له إنذار،
البطاقة الصفراء، صحيح،
ومما يحد من
هذه التدخلات،
من هذه التدخلات العنيفة.
صحيح. من هو مثله الأعلى حسب رأيك مثلا؟
بحسب المصادر المتوفرة كان النجم المغربي الكبير العربي بن مبارك، الذي يروى أنه يضاهي ببراعته ملك كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه، كان من ضمن لائحة عظماء اللعبة الشعبية الأولى في العالم. فبكل تأكيد أعتقد بأن بن مبارك كان القدوة لهذا الأسطورة.
صحيح، وهذا النجم المغربي الكبير الذي لم يلقى الإشادة الإعلامية الضرورية في حقيقة الأمر، شاهدت له صورة مع بيليه، صورة تاريخية، وهو يتسلم قميص العربي بن مبارك، وهي إشادة واعتراف بقيمة هذا النجم الكبير الذي صعد من كرة القدم المغربية العريقة. لننتقل إلى جانب آخر من مشوار جوست فونتين المذهل، وهي مغامرة التدريب. كيف كانت مسيرته التدريبية مازن؟
شخصية هذا اللاعب والعديد من الأساطير دائما ما تكون متشابهة إلى حد كبير. تجدهم لا يبحثون كثيرا عن التدريب، يريدون أن يوازوا بنجاحهم في المسيرة التدريبية ذات نجاحهم كلاعبين، وهذه القاعدة ليست دقيقة. باعتباره بدأ مسيرته التدريبية مع المنتخب الفرنسي عام 1967، لم يستمر كثيرا في هذه التجربة بعد أن خسر في أول مباراتين وديتين. أحد الإنجازات البارزة كان تدريب باريس سان جيرمان بين 73 و76، عندما صعد بالفريق إلى مصافي الدرجة الأولى عام 1974. مع المنتخبات أنهى مسيرته التدريبية مع العشق، كما هو قال في وقت سابق ويعترف كثيرا هو بأفضال المغرب عليه، عندما قاد المنتخب المغربي إلى المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية 1980. الإنجاز اللافت الذي أيضا كان لم يتم التطرق إليه كثيرا، وهو بأنه كان قريب جدا من قيادة منتخب المغرب إلى كأس العالم 1982. خسر مع الكاميرون القوية في تلك الفترة، والتي كانت تضم روجي ميلا في المباراة الحاسمة
الجيل الذهبي للكاميرون.
بكل تأكيد المؤهلة كانت للمونديال. يقول فونتين في أحد تصريحاته بأنه كان سعيدا حتى بإنجاز المغرب في 1986، خاصة وأن هناك العديد من اللاعبين الذين منحهم الفرصة في فترة تدريبه للمنتخب المغربي الذين تألقوا مع المنتخب في مونديال 86، وكان سعيدا جدا بوصولهم إلى ثمن النهائي وإنجازهم التاريخي في تلك الفترة.
ألا ترى مازن أن فونتين لم ينل ما يستحقه إعلاميا من إشادة وإطراء، خصوصا وأن لديه أرقام جد ملفتة للأمانة؟
بكل تأكيد الموضوع الإعلامي يخضع لعدة معايير، قد يكون اللاعب لا يحب الظهور الإعلامي بعد اعتزاله، أيضا عدم استلامه لمناصب إدارية إضافة، أو عدم استلامه لمناصب فنية. يمكن أن نقول نحن نتحدث عن لاعب معدله التهديفي في الدوري الفرنسي كان 82، أقل من واحد تقريبا بالهدف في كل مباراة، وهو أعلى معدل تسجيلي للاعب فرنسي، سجل 150 هدفا على الأقل في المسابقة. كان من المفترض أن يتم تسليط الضوء أكثر على هذا اللاعب في كل محفل يتعلق بالتهديف، خاصة في الكرة الفرنسية كان يجب أن يظهر وأن يكون موجودا.
هل كان ينقص مسيرة فونتين تجارب أخرى مع أندية أوروبية عريقة مثلا؟
بكل تأكيد لو أنه لعب مع ريال مدريد في الفترة الذهبية كان من الممكن أن يسطع نجمه بشكل أكبر وشكل أكثر، ويتم حمايته وأيضا تطوير موهبته بشكل أكبر، ولكن أحيانا يكون اللاعب يرغب بالاستقرار في مكان ما، سعيد بالأجواء، وصل كما قلنا إلى نهائي كأس الدوري أبطال أوروبا بالتسمية الحديثة، كان من الممكن أن يتأمل بأنه سيستطيع في فترة لاحقة أن يحقق الإنجاز، ولكن الإصابة أنهت كل شيء.
بعد وفاته تتالت ردود الأفعال المشيدة بتاريخ أسطورة كرة القدم الفرنسية، فبمجرد أعلان خبر وفاة جوست فونتين سارعت كل الأندية تقريبا المهمة في الدوري الفرنسي وغيرها من الدوريات الأخرى بإعلان التعزية والإشادة بتاريخ فونتين الكبير، حيث أشار مثلا نادي رانس إلى أن فونتين كان نجم الكرة الفرنسية وهدافا لا مثيل له وأسطورة النادي، كما وصف باريس سان جيرمان فونتين بأنه عالم من أعلام الكرة الفرنسية، مذكرا أنصاره بأنه كان مدرب النادي الباريسي قبل 50 عاما حين صعد معه إلى دوري الدرجة الأولى، كما عبر تولوز عن حزنه العميق لوفاة فونتين الذي سبق له أن درب نادي عاصمة الورود، موجها تعازيه الحارة لزوجة الفقيد ومقربيه. لماذا أصبح وجود رأس الحرب الكلاسيكي مازن مثل جوست فونتين والإيطالي باولو روسي وغيرهم من نجوم خط المقدمة نادرا في عالم كرة القدم حاليا؟
الأساليب التكتيكية المختلفة إلى حد ما، وجود التطور الكبير بكرة القدم أدى إلى التغيرات الواضحة في اللعبة، ولكن لا يمكن أن يمسح رأس الحربة الصريح بشكل أو بآخر. حتى الآن نشاهد أحد أكثر اللاعبين قيمة سوقية في العالم وهو الثاني إيرلينغ هالاند النجم النرويجي،
صحيح.
اعتمد عليه الآن جلبه مانشستر سيتي وغوارديولا من أجل الفوز باللقب، بعد أن اعتمد على فكرة المهاجم الثاني المهاجم الوهمي لسنوات طويلة. باعتقادي بأن تطور كرة القدم إلى حد كبير والقدرة على الحد من قوة المهاجم الصريح رأس الحربة، خاصة عندما يكون لوحده داخل الصندوق، أدت إلى حد ما إلى اهتمام المدربين بالمهاجم الوهمي بشكل أكثر
بالضبط.
من المهاجم الصريح.
خطة جديدة مهاجم الوهمي خصوصا التي اعتمدها غوارديولا مع برشلونة وفي عديد الأندية أيضا، ساهمت في تقليص عدد الرؤوس الحربة الكبار. تقريبا فونتين يعد أسطورة فريدة من نوعها على جميع المستويات مازن.
ما يقرب وجهات النظر بالنسبة لتسميت الأساطير هو عالم المقارنات. عالم المقارنات عالم غني وغني جدا، وعن طريق المقارنات تعرف إنجازات هذا اللاعب وقيمته الفنية في الملاعب. بالنسبة له المجري فقط ساندرو كوتسيش لديه معدل تسجيلي أعلى من فونتين عبر تاريخ كأس العالم ككل بهدف فاصلة 20 كل مباراة، مسجلا 11 هدفا في 5 مباريات في مونديال 1954. فونتين كما ذكرنا هو في المركز الثاني كمعدل تسجيلي بتقريبا يمكن أن نقول 1.17 في كل مباراة، وهو السجل الخارق بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، على اعتبار أن كلوزي الهداف التاريخي لكأس العالم النجم الألماني كان معدله 67 أقل من 1.67 بالعشرة هدف في كل مباراة، مسجلا 16 هدفا في 24 مباراة. الظاهرة رونالدو الذي سجل 15 هدفا في 19 مباراة، وغيرد مولر 14 هدفا في 13 مباراة، جميعها بمعدلات أقل من معدل فونتين. النجم الأسطوري الذي لا يمكن لأي أحد أن يغفل ما قدمه في كرة القدم، ولكن كما دائما نتحدث كأس العالم بطولة مختلفة. ميسي الآن عادل فونتين في نسخة العالم الأخيرة كأس العالم في قطر 2022،
لكنه لعب أكثر من فونتين،
لعب أكثر بكثير من فونتين. ميسي حتى يصل إلى 13 هدفا في بطولات كأس العالم احتاج إلى 26 مباراة،
والفرق مبين
20 مباراة أكثر من فونتين، علما أن ميسي عاصر الكثير من الأجيال المميزة للمنتخب الأرجنتيني. حتى مبابي أبرز نجوم فرنسا حاليا لم يتمكن سوى من تسجيل 12 هدفا في 14 مباراة. هنا نقطة يجب أن نضيء عليها أنور، بأننا عندما نقارن لا نتبع موضوع المقارنة بين لاعب حالي ولاعب سابق فقط، بالمقارنة بين بيليه وفونتين، فإن بيليه الذي لا يمكن لأحد أن يشكك بموهبته الأسطورية كان قد سجل 12 هدفا في 14 مباراة أيضا، وهو لعب بذات الفترة التي تواجد بها النجم الفرنسي فونتين.
إذن جوست فونتين مثل المنتخب المغربي ثم الفرنسي، ساحب الرقم القياسي بعدد الأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم ب 13 هدفا عام 1958. هذه كلها أرقام تدل على أنه مهاجم استثنائي ولاعب غير اعتيادي. إذا ما قارنا فونتين مع نجوم اليوم، فأين تضع الأسطورة الفرنسية؟
باعتقادي المقارنة ظالمة بالنسبة للاعبي الجيل القديم والحالي، لكنه إلى حد كبير أراه يشبه لاعبي المفضل بالوقت الحالي وهو كيليان مبابي، بسبب سرعته الكبيرة والإنهاء والاستمرارية في التألق. أيضا مبابي الذي يطلق عليه لقب الغزال يشابه إلى حد ما تيري هنري، مع أن مبابي إلى حد ما يميل إلى الجناح الهجومي وليس رأس حربة صريح، ولكن عند مشاهدة جميع أهداف فونتين أو معظم أهداف فونتين أعجبت كثيرا بطريقة الإنهاء، السرعة في اتخاذ القرار داخل الصندوق. هذه موهبة استثنائية لا يملكها أي لاعب.
نعم، إذن بمجرد وفاة جوست فونتين بدأت وسائل الأعلام في استذكار مآثر وأفضل أهداف اللاعب الفرنسي الأسطوري، وكأنهم انتظروا مماته ليتم تكريمه. ألا ترى أن هذا فيه نوع من الظلم للأسطورة الفرنسية؟ يعني
للأسف هذه القصة تحدث عادة مع العديد من اللاعبين، ولكن فونتين يمكن أن نقول بأنه أكثر من تأثر بها. عندما نتحدث عن فونتين نحن لا نقارن لاعب باللاعبين فقط، فونتين سجل أهدافها في بطولة واحدة لكأس العالم فاقت عدد الأهداف التي سجلتها من قبل منتخبات توجت باللقب المونديالي، أحدها المنتخب الإسباني عندما توج بمونديال 2010 لم يتمكن وقتها المنتخب كاملا من تسجيل ذات عدد أهداف فونتين في نسخة واحدة. بالتالي هذا اللاعب كان يستحق الكثير من التقدير، ولكن كما قلت أيضا بعيدا عن أنه هو قد يكون مقصر بحق نفسه، ولكن أعتقد هناك بعض الجهات التي كانت مقصرة إلى حد كبير باستذكاره حتى بموضوع المقارنات. في مقابلة لقاء قديم سألوه عن مبابي تحديدا عندما وصل إذا كان بالإمكان أن يحطم رقمه التاريخي، فقال صعب جدا، هذا الموضوع يحتاج إلى لاعب خارق، وهو بكل تأكيد لاعب خارق بلغة الأرقام وليست بلغة الآراء. أن تسجل 13 هدفا في 6 مباريات بكأس العالم بتلك الكرة الثقيلة وذلك الحذاء المتهالك وفي
كل الظروف الصعبة التي مر بها النجوم السابقون،
بكل تأكيد أرضية الملاعب السيئة جدا، عدم أحد الأمثلة التي قلناها بأنه أمام البرازيل أصيب لاعب لم يتمكن المنتخب الفرنسي
بسبب القوانين
كل ذلك ويتم غض البصر عن نجومية هذا اللاعب، فبالتأكيد كان هناك تقصير كبير بحقه.
لو كان موجودا وينشط في وقتنا هذا لربما كان ملكا لكرة القدم أيضا.
بكل تأكيد بالوقت الحالي وسائل الإعلام تطورت، سواء
وسائل التواصل الاجتماعي،
وسائل التواصل الاجتماعي، العالم، المقارنات، اجتزاء الأرقام أيضا تطور بالنسبة للصحفيين، حتى كصحفيين
المتابعة الحينية والدورية،
حتى نحن كصحفيين تطورنا وأصبحت الأساليب أكيد المتاحة لنا أفضل من الأساليب التي كانت متاحة للكثيرين في وقت سابق. وبالتالي فونتين لو كان موجودا بالوقت الحالي كان من الممكن أن يكون الأفضل بالعالم، وأن يكون رمزا، وأن تصل قيمته السوقية لأكثر من 100 مليون يورو بكل بساطة. يعني بالنسبة لمبابي مثلا وصلت قيمته السوقية إلى 180، تم شراءه 180 مليون يورو في عمر 18 عاما تقريبا. هذا يؤكد مدى الجفاف إلى حد كبير في المواهب الاستثنائية عندما نتحدث. وبالتالي فونتين لاعب بهذه المواصفات البدنية والفنية الرائعة كان من الممكن أن يكون أحد أغلى اللاعبين في العالم بالوقت الحالي.
إذن لنحوصل مازن، كيف ترى مسيرة هذه الأيقونة الفرنسية والأسطورة الخالدة على امتداد مشواره الرياضي الذي للأسف لم يكن طويلا لكنه كان مذهلا؟
هناك موضوع الصدفة، وأنا أقوم بخلال سيرتي الذاتية لأكثر من مرة قلت بأن الصدفة للأسف أنهت مسيرته في سن 28 عاما، ولكن الصدفة أيضا قادته للعب مع المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم بعد إصابة المهاجم الأساسي.
صحيح.
وبالتالي لا يمكن أن نقول من جانب كان الحظ معه إلى حد ما ومن جانب آخر كان الحظ ضده. النهاية كانت حزينة جدا لهذا اللاعب. بسبب هذا اللاعب يمكن أن نلقي الضوء على المشاكل الكبيرة التي كان يعاني منها المهاجمين الذين لم تكتمل موهبتهم في فترة من الفترات أيام الخمسينات أو الستينات. بيلي ومارادونا والعديد من النجوم دائما سيرتهم حاضرة على اعتبار أنهم استمروا لفترة طويلة، تمكنوا من تجاوز الإصابات، ولكن هناك لاعبين مثل فونتين، كثيرين مثل فونتين ربما لم يحققوا ذات إنجاز فونتين في كأس العالم إلا أن الإصابات أنهت مشوارهم بشكل مبكر.
شكرا مازن على هذا الطرح الرائع، وشكرا على كل الأرقام التي طرحتها في هذه الحلقة المميزة بشأن النجم الفرنسي الأسطوري جوست فونتين.
شكرا لك أنور، وشكرا لجميع السادة المستمعين والسادة المستمعات في كل مكان.
ترجل عن عمر ناهز 89 عاما، رحل لكنه ترك إرثا عظيما سيبقى راسخا في ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة. شخصية كروية استثنائية ترعرعت في الأراضي المغربية ثم نقلت سحرها للملاعب الفرنسية. عرف بسرعته وحسه التهديفي المميز وحسن تموقعه داخل مناطق الخصوم. أدار الرقابة إليه في مونديال 1958 حتى أصبح النجم الأول للكرة الفرنسية. جوست فونتين أسطورة كروية من تينة كبار الجلد المدور.